إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المولى جل في علاه في كتابه العظيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. في مثل هذه الأيام من كل عام ينصرف الكون كله إلى شغل عظيم، تزين السماء وتأخذ الأرض زخرفها، فالكل على موعد في مكة بواد غير ذي زرع عند البيت الحرام، هناك حيث أذن الله للأرض أن تتصل بالسماء، وأذن للقلوب أن تلتقي، وللأرواح أن ترتقي، وللذنوب أن تندثر. لقد بدأت القصة قديما، يوم نادى الله إبراهيم خليل الرحمن: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. قال إبراهيم: يا رب، وأين يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم، عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأذن إبراهيم في مكة، فأسمع الله صوته كل بقاع الأرض، وأتوه رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنك لا شريك لك. هكذا كان نداء الأرض وكان جواب السماء: هلموا إلى رب الرحيم يلهم الخير ويثيب عليه. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه، وناداهم فلبوه، وسألوه فأعطاهم. فاحمد الله أخي المسلم أن بلغك موسم الحج الذي قد أشرق، وها هم وفود الحجيج بدأوا يملؤون الفضاء ملبين مكبرين، أتوا من أقصى الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وبعضهم له سنوات وهو يجمع درهما على درهم يقتطعها من قوته، حتى جمع ما يعينه على أداء هذه الفريضة العظيمة. أخي الكريم، يا من لم تؤدي الحج إلى الآن، ماذا تنتظر؟ وقد تيسرت لك الأسباب وتهيأت لك السبل، فلماذا تؤخر؟ وإلى متى تؤجل؟ ألم تسمع قول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما سمعت قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله؟ أخي المسلم، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. أخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة كما نص عليها أئمتنا هي الزاد والراحلة وأمن الطريق، فمن اليوم لا يقدر عليها في مثل هذه البلاد المباركة؟ يجب عليك أخي المسلم، وقد تهيأت لك أسباب الحج، المبادرة إليه حتى لا يأتي اليوم الذي تعجز فيه. وقد جاء في المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا للحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. شباب، صحة، عافية، ما الذي يؤخره؟ جمعني مجلس بمجموعة كبيرة من الشباب الذين هم في عمر القوة والنشاط، كانوا يربون على 70 شابا. سألتهم: من الذي لم يحج؟ إذا بالمفاجأة، 3/4 ذلك الشباب لم يحج. شباب، صحة، قوة، مال، ولم يحج. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرج الإمام أحمد في كتاب الإيمان، والبيهقي في سننه، وأبو يعلى في مسنده، وسعيد بن منصور في سننه، والدارمي في سننه بسند فيه ضعف، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حادث، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وفي لفظ عن عبد الرحمن بن ثابت يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حادث أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال، يهوديا أو نصرانيا. وفي سنن البيهقي قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد هممت. اسمع معي ماذا يقول أمير المؤمنين، الرجل الملهم، يقول: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمطار فينظروا كل من كان له جدة، يعني حظ وغنى وقدرة على الحج، ولم يحج، فيضربوا عليه الجزية: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. ألا ترتعد فرائضك أخي الكريم وأنت تسمع مثل هذه النصوص؟ فيجب عليك أخي المسلم المبادرة والإسراع إلى أداء هذه الفريضة العظيمة، فإن الأمور ميسرة ولله الحمد والمنة. فلا يقعدنك الشيطان، ولا يأخذنك التسويف، ولا تلهينك الأماني واسأل نفسك إلى متى وأنت تؤخر الحج إلى العام القادم. ومن يعلم أين أنت العام القادم؟ وتأمل في حال الأجداد كيف كانوا يحجون على أقدامهم وهم يسيرون شهورا وليالي ليصلوا إلى البيت العتيق. أخي المسلم، إن فضل الحج عظيم وأجره جزيل، فهو يجمع بين عبادات كثيرة، منها عبادة بدنية ومالية، فالأولى بالمشقة والتعب والنصب والحل والترحال، والثانية بالنفقة التي ينفقها الحاج في ذلك وهي مخلوقة بإذن الله تعالى. وقد جاء في فضل الحج نصوص كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التزود من الطاعات والمتابعة بين الحج والعمرة، فقال كما في سنن الترمذي وقال حديث حسن: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث يحرك فيه المشاعر ويستحث الخطى: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولعلكم معاشر الإخوة الكرام تلاحظون في النصوص تكرار لفظ المبرور للحج، وذلك أنه ليس كل حجة مبرورة وليس كل حجة مقبولة، فقد جعل الله ورسوله للحج المبرور شروطا وأسبابا لا بد من توافرها إذا أراد العبد أن يكون حجه حجا مبرورا. وعلى رأس تلك الأسباب الإخلاص لله في الحج، وأن يكون مقصده من الحج التقرب إلى الله عز وجل بهذه الطاعة رجاء ثوابها ورجاء مغفرة الله عز وجل، وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذا المنسك خاصة، وذلك لكثرة الجهلة الذين يؤدون هذا المنسك على هوى من عقولهم وتقليد غير مبني على أصل شرعي. فقد كان عليه الصلاة والسلام كلما خطى خطوة أو أدى منسكا من مناسك الحج كان يقول: خذوا عني مناسككم. فالحج كغيره من العبادات عبادة توقيفية لازم فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأدائها على الوجه الشرعي الذي دلت عليه النصوص. ومن الأسباب التي تجعل الحج حجا مبرورا ألا يرفث العبد فيه ولا يفسق، ففي الحديث المتقدم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو الفحش في القول أو العمل، أو هو كل ما يتعلق بشهوة الجسد. والفسوق هو العصيان والتمرد على أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يوقع أو يقع العبد في الإثم أيا كان وهو متلبس بهذه العبادة. وقد زاد القرآن على هذا النهي عن الجدال في الحج، والجدال المحرم في الحج هو كل جدال باطل يؤدي إلى التقاصد والتنازع بين الناس، سواء كان ذلك في العبادة نفسها أو كان في أمور الدنيا. ومن أسباب جعل الحج مبرورا الإحسان إلى الناس فيه بجميع وجوه الإحسان، ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا. ففي المسند من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قالوا: وما بر الحج يا رسول الله؟ قال: اطعام الطعام وافشاء السلام، وفي لفظ: اطعام الطعام وطيب الكلام. وهذا كله عمل متعدي الى الناس، فيه احسان لهم. ومن علامات الحج المبرور ان تكون نفقه الحج من مال طيب وحلال، وان يعود العبد بعد الحج الى بيته الى بلده وقد تغير حاله من ضعف الايمان الى قوته، من الانحراف الى الاستقامه، من التفريط الى الالتزام باوامر الله عز وجل. ايها الاخوه الكرام، ومع هذا الاجر الذي تقدم ذكره، فان ايام الحج قليله لا تتجاوز اسبوعا لمن هم في هذه البلاد ولله الحمد، وقد تكون اربعه ايام لاهل مكه ومن حولها. اليست هذه نعمه عظيمه؟ فلماذا تتردد اخي المسلم؟ ولماذا تتهاون؟ فالدروب ميسره والطرق معبده والامن ضارب اصنابه ورغد العيش لا حد له. نعم تحتاج الى شكر، وحياه خلقت فيها للعباده، فلا تسول ولا تؤخر وابشر، فانت من وفد الرحمن، وفد الله الذي دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم. وابشر بيوم عظيم تقال فيه العثره وتغفر فيه الذله، فقد قال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. اعيد عليك الحديث: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه، وانه ليجلو ثم يباهي بهم الملائكه فيقول: ما اراد هؤلاء؟ فلتهنأ نفسه والتقر عينه واسعد بلقاء الله، واستثمر وقتك في ذلك المكان العظيم فيما يعود عليك نفعه في الآخرة، فإنها ستفرحك يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم تتطاير الصحف وترتجف القلوب وتتقلب الأفئدة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أخي المسلم، اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، وللآخرة بقدر بقائك فيها، ولا تسوف، فالموت أمامك، والمرض يطرق يقرقك، والأشغال لا تنتهي وهي تتابعك، ولكن هربا من كل ذلك استعن بالله وتوكل عليه، وكن من الملبين المكبرين في هذا العام. شرح الله صدرك ونور الله قلبك وأعانك على نفسك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم دلنا بك عليك يا خير مسؤول، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لعمل الصحاب وعمل الصالحات، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أخي الكريم، أما وقد انشرح صدرك وأردت الحج وقصدت وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فلا بأس أن أذكرك بأمور تنفعك. أولا، الاستخارة والاستشارة، فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار، فاستخر الله عز وجل في الوقت والراحلة والرفيق. وصفة الاستخارة أن يصلي العبد ركعتين من دون الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة المشهور. الأمر الثاني أخلص نيتك لله، لا يكن حجك تقليدا ولا متابعة لفلان ولا من أجل أن يقال الحاج فلان. يجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة، لتكن أعماله وأقواله ونفقاته كلها مقربة إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثالثا يا أخي الكريم، تعلم أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بهما، تعلم شروط الحج وواجباته وأركانه وسننه حتى تعبد الله على بصيرة وعلم، وحتى لا تقع في الأخطاء التي قد تسجد عليك حجك. وكتب الأحكام طلبة العلم متوفرون ولله الحمد والمنة، فما عليك إلا أن تقتني كتبا تقرأ فيها كتبا موثوقة، أو تسأل أهل العلم. اسأل يا أخي حتى يكون حجك صحيحا. هل ترى أن تعود من الحج ويكون حجك باطلا أو غير مقبول؟ تعب وإرهاق وذهاب وإياب ثم هباء منثورا. اسأل حتى تكون على بينة. وللعلم أيها الإخوة، أكثر الناس في الحج لا يؤدونه على الوجه الحق، على الوجه الصحيح، فيه تقليد، كل يقلد الآخر، والتقليد ذاك مبني على الجهل. وقد رأينا بأعيننا في سنوات مضت أعدادا غفيرة من الناس يفتون لأنفسهم في الحج بغير ما أنزل الله به من سلطان، فيفسدون على أنفسهم حجهم، ويذهب ذلك التعب والإرهاق دون أن ينالوا به أجر. اسأل، استجب لأمر الله بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحج عبادة، فلا بد أن تكون مبنية على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. رابعا، لا بد من توفير المؤونة لأهله والوصية لهم بالتقوى، فينبغي لمن عزم على الحج أن يوفر لمن تجب عليه نفقتهم ما يحتاجون إليه من المال والطعام والشراب، وأن يطمئن على حفظهم وصيانتهم وبعدهم عن الفتن والأخطار. وبالمناسبة، أنا أعجب ممن يكون حائلا بينه وبين أهله من أجل أن يؤدوا فريضة الحج. بعض النساء، بل كثير من النساء يرغبن في الحج، ولكن إما أن يقف أزواجهن حائلا بينهم وبين ذلك، أو ولي أمرهم من الآباء. لماذا لا يكون العبد منا عونا لأهله وسيسأل عنهم يوم القيامة على أداء هذه الفريضة؟ إن من المؤسف حقا أننا نتنافس في ترغيب أو في تحقيق رغباتهن في أمور الدنيا، ويوم أن يرغبن في أمور الآخرة نقف حائلا بينهم وبين أداء ما افترض الله عليهم. ومن الأمور الواجبة أن يتوب العبد قبل أن يذهب إلى الحج توبة خالصة من جميع الذنوب والمعاصي، استجابة لأمر الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي وتركها، والندم على فعل ما مضى، والعزيمة على عدم العودة إليها. وإن كان عنده مظالم للناس ردها وتحللهم منها، سواء كانت عرضا أو ماء أو غير ذلك. أيضا من الأمور اختيار النفقة الحلال التي تكون من الكسب الطيب، حتى لا يكون في حجك شيء من الإثم، فإن الذي يحج وكسبه حرام أو مشتبه فيه لا يقبل حجه. ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الحاج بنفقة طيبة ووضع رجله في الأرض فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير ماجور. وإذا خرج بالنفقة الحرام الخبيثة ووضع رجله في الغرس فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأجور غير مبرور. وقديما قالوا: إذا حججت بمال أصله سحت فما حدثت ولكن حدث العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور. سابعا ينبغي عليك أن تختار الرفقة الصالحة في حجك فإنهم خير معين لك في هذا السفر، يذكرونك إذا نسيت ويعلمونك إذا جهلت ويحوطونك بالرعاية والمحبة، فإنهم يحتسبون كل ذلك عبادة وقربة إلى الله عز وجل. ثامنا عليك الالتزام بآداب السفر وأدعيته المعروفة التي فيها دعاء السفر والتكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول وغير ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. تركع لا بد أن يوطن الحاج نفسه على تحمل مشقة السفر ووحدائه وصعوبته ويحتسب كل ذلك في ميزان حسناته، فإن بعض الناس يتأسف. سبحان الله، هذا أمر عجيب. الحج إخوة ليس نزهة، ليس ذهاب إلى منتزه، الحج عبادة وفيه مشقة، ولذلك لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. فالذي يذهب ويتأسف من الحر أو من غير ذلك مما قد يلاقيه من العنف، أيظن أن الحج راحة ونزهة؟ والعجب من الذين يتنافسون في الذهاب مع الحملات الذين الناس لا تريد أن تلحق أي مشقة بمن سيحج معه، أهم ذاهبون إلى سفر متعة؟ الحج فيه مشقة، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بديلا للنساء عن الجهاد، فهو جهاد ومشقة، ولا بد أن يوطن العبد نفسه على ذلك. فإن من المؤسف أن تجد بعض الناس يكثر من التأصف وقد يبطل حجه بكثرة المن والأذى وضيق الصدر ومدافعة المسلمين بيده ولسانه وغير ذلك. لما يا أخي الكريم؟ إخوانه، هؤلاء الذين اجتمعوا في ذلك الصعيد العظيم، إخوانه لهم حق عليك، ارفق بهم، خذ بيدهم. من المؤسف أن قليلا من الناس من يتحمل خطأ يقع عليه من إخوانه في ذلك المكان، ينسون أن كثيرا من أولئك يحتاجون إلى من يعلمهم، من يرفق بهم، من يحاول أن يقف معهم ويصحح لهم أخطاءهم، لا أن يعنف في وجوههم وأن يشدد الوطأة عليهم. فهم إخوان لك، جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فكن عونا لهم على تلك المنافع الدينية والدنيوية. من الأمور أيضا يجب على العبد أن يغض بصره عما حرم الله عليه وأن يتقي محارم الله عز وجل. فأنت يا عبد الله في أماكن ومشاعر عظيمة، احفظ لسانك وجوارحك ولا يكن حجك ذنوبا وأوزارا تحملها على ظهرك يوم القيامة. أيها الإخوة في الله، أتمنى ممن ينوي الحج أن يحرص على أداء حجه على الوجه الصحيح، ثم يغتنم الأوقات المناسبة ليدعو لنفسه لأهله لأبنائه، ثم لا تنسى أمتك. أمتك تحتاج والله إلى الدعاء، أمتك الإسلامية التي تتعرض لهجمات شرسة وتمر بمنعطفات خطرة لا تنساها من دعائك الصالح، فإنها أحوج ما تحتاج إليه. ثم اعلموا أيها الإخوة أن فضل الله عظيم، أن فضل الله على عباده في هذه الأيام عظيم ومبارك، فقد شرع لغير الحجاج اغتنام أوقات عشر الحجة، فإن فضلها عظيم. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، وقد أوشكت على الدخول. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فيستحب الإكثار من العبادات كلها في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، كذكر الله والمحافظة على الصلوات والصيام والصدقة. والجمهور من العلماء على أن عشر ذي الحجة هي المقصودة بقول الله عز وجل: والفجر وليالي العشر. وكان السلف يعظمون ثلاثة أعشار عشر ذي الحجة: والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم. ودل على استحباب كثرة الذكر في أيام العشر قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن الأيام المعلومات في أيام العشر، كما نص على ذلك جمهور العلماء. ومن أيام العشر يوم عرفة، وهو عيد أهل الموقف، وفيه أكمل الله عز وجل للمسلمين دينهم، فقد نزل قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزل هذا في يوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة من الله بأهل الموقف. وقد تقدم ذكر حديث عائشة، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء هنيئا لهم، هنيئا لهم. الله يقول: ما أراد هؤلاء، وهل أراد العباد إلا مغفرة الله وجنته؟ ويستحق صيام يوم عرفة لأهل الأمصار لا للحجاج. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. اللهم وفقنا ووفق إخواننا المسلمين لزيارة بيتك المحرم. اللهم اجعل حج من يحج لهذا العام حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا. اللهم وفق الحجاج لكل ما تحب وترضى. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، احرسهم بعينك التي لا تنام، واحفظهم اللهم بركنك الذي لا يضام ولا يهلكون وانت رجاؤهم يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ان تكتب للمسلمين في هذا العام من هذا الحج ذنوبا مغفورة وعيوبا مستورة ورفعة بالدرجات يا ارحم الراحمين. اللهم وفق المسلمين لكل ما تحبه وترضاه. اللهم وجه كل الجهود المباركة التي تبذل لحجاج بيت الله الحرام، وانفع بها وبارك فيها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ان تعز الاسلام وان تنصر المسلمين، وتعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم احمي بيتك المسجد الاقصى من ايدي وكيد اعداء المعتدين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا، وتعينهم على نوائب الحق يا رب العالمين.